بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الدخول في البحث الأصولي التفصيلي، أود عرض موقع أصول الفقه في المنظومة المعرفية بشكل عام، لمن خلالها نعرف وظيفة علم الأصول، ومن خلال ذلك يعني نحدد ما هو الموضوع الأساس الذي يطرح في ذلك العلم، وما هي الاستطرادات. وقد يكون في هذه أو في هذا الشرح وضوح لضرورة الاستطرادات في بعض الحالات، لأنه معروف أيضا كيفية الأصول أنه يوجد فيها استطرادات، والبعض يعتبر ذلك من المعيب أنه لماذا دخل في هذه الاستطرادات. بدي أبدأ بشكل مختصر جدا، وبدي أعتمد بشرحي على أنه هاي أمور واضحة عندكم، لأنه إلا بصير بدأ مقدمة وقت طويل جدا. البداية أنه نحن حينما نريد أن نكون معرفة تنتج السلوك المطلوب، من أين أبدأ قبل أن أتحدث بالدين؟ بداية المعرفة الإنسانية لابد أن تكون بداية المعرفة الإنسانية من أوضح أمر عند الإنسان، أوضح أمر يعرفه، وأوضح أمر يعرفه الإنسان هو الوجود. لذلك منلاحظ أن الوجود هو المحور الأساس الذي تنطلق منه الفلسفة الإسلامية، باعتبار أن الوجود هو الأوضح، والذي ينكر الوجود لا تستطيع أن تحاوره حوارا علميا. رأي أحد الفلاسفة اضربه، يعني إذا كان ينكر وجوده وينكر وجودك فإذا تألم قل له لا وجود للألم، طالما أنت تنكر الوجود. من هنا جعل الوجود هو المحور، لأن الوجود هو واضح ويقيني بالوجدان، لا يحتاج إلى زيادة برهان. هذا الوجود أخذ المنطلق لتقسيم الموجود بالمعنى العام النظري المتصور في الذهن، تقسيم الوجود إلى ممكن الوجود وواجب الوجود. هذا أمر معروف لدينا، أن ممكن الوجود هو الذي تتساوى فيه نسبة الوجود، نسبة يعني الشيء إلى الوجود والعدم، وواجب الوجود لا، هو الذي يكون الوجود ضروريا له، ثابتا له، لازما له، لا يمكن أن ينفك عنه. المقدمة الثانية بهذا الدليل الذي سمي بدليل الإمكان هو أو هي، يستحيل أن يكون كل موجود هو ممكن الوجود، لأنه نحن الذي نراه والذي نشاهده والذي نشعر به والذي هو موجود بالوجدان، ما نقبل عليه أولا هو الممكنات. أنا ممكن وأنت ممكن والأرض ممكنة والماء ممكن، ما نطلع عليه هو ممكن. هل يقتصر الوجود على الممكن؟ لأنه كل هذه الأمور لم تكن موجودة فكانت مستوية إلى الوجود والعدم ثم وجدت، هل يمكن أن يكون كل شيء هو ممكن؟ هنا يقال بأنه مستحيل، لأنه إذا كانت ألف ممكن، طيب تحتاج إلى موجد، ب الموجد، ب ممكن، إذا ممكن تحتاج إلى موجد، الموجد جيم، جيم ممكن، تحتاج إلى موجد دال، دال ممكن أو واجب، إذا ممكن تحتاج إلى موجد. إما أن يكون الموجد هو الذي قبل فهذا دور، يعني إما أن يكون موجد هو ألف أو باء فهذا دور، وإما أن تبقى تتحدث عن حاجة إلى موجد وتوجد الموجد ويكون ممكنا، فتتحدث عن موجده فيكون ممكنا، وتتحدث عن موجده فيكون ممكنا إلى ما لا نهاية. وهذا تسلسل، والتسلسل باطل بالبرهانين الفلسفيين المعروفين، سواء برهان ابن سينا اللي هي البرهان اللي بتمسك الشيء من الوسط موجود ببداية الحكمة، أو برهان مولى صدرة اللي بيتحدث أن الممكن هو فقر في ذاته، والفقر في ذاته يحتاج إلى موجد واجد، إلى موجد ليس فقيرا يعني. على كل حال صار عندنا كل موجود هو إما أن يكون ممكن الوجود أو واجب الوجود. طلع عندنا بالمقدمة الثانية يستحيل أن يكون كل موجود ممكن الوجود، إذن يوجد واجب الوجود. هلا واجب الوجود في ثلاث صفات أساسية تنبثق من واجب الوجود، لأنه لما تقول واجب الوجود يعني وجوده لازم، لا ينفك، ثابت، ضروري، عبر اللي بدك اياه. هاي تعبيرات لغوية، لازم بالمعنى اللغوي مش بالمعنى المنطقي. إذا كان كذلك يعني هو لا يحتاج لوجود. إذا كان لا يحتاج إلى وجود، وهل يوجد شيء غير الوجود؟ يعني هو لا يحتاج لشيء. لما تقول لا يحتاج لوجود يعني لا يحتاج لشيء، يعني هو غني. هذه الصفة غني هي صفة فيك تقول عنها صفة أساسية تتفرع عنها الصفات. لما تقول غني يعني شو غني؟ غني بتقول إنه يعني غير مركب، لأن المركب يحتاج لأجزائه، غير مركب يعني لا جسم له، لأن الجسم هو مركب، لا جسم له يعني لا يحتاج لمكان وزمان، لأن الذي يحتاج للزمان والمكان هو الجسم. بتسلسل منها صفات، بس الأساس هو شو؟ غني. الصفة الثانية الأساسية أنه العلة الموجدة، ما هو الذي أوجد الممكن بحسب البيان السابق. فإذا كان هو العلة الموجدة يعني هذه كمان صفة أساسية ينبثق منها صفات. إذا كان هو العلة الموجدة يعني هو المبدع، يعني هو الذي أوجدها أول مرة. اثنان، علاقة واجب الوجود بممكن الوجود إذا نتأمل فيها نلاحظ أنها ليست كعلاقة البناء مع البناء مثل ما بيقولوا، لأنه علاقة البناء مع البناء هي علاقة في الحدوث وليس في الاستمرار، لأن البناء يقوم ببناء البناء، وبعد أن يبني البناء يذهب يموت البناء ويبقى البناء. وإنما علاقة ممكن الوجود مع واجب الوجود هي علاقة شبيهة بعلاقة شعاع الشمس مع الشمس، لأن شعاع الشمس يحتاج إلى الشمس في أصل حدوثه، ويحتاج إلى الشمس في بقائه أيضا، لأنه بلا شمس لا يوجد شعاع. فبما أنه ممكن الوجود هو في نفسه لا شيء، وإنما أوجده واجب الوجود، فعلاقة ممكن الوجود بواجب الوجود علاقة حدوث واستمرار. يعني هو بعبارة ثانية بيكون الممكن هو فقر في ذاته، هو في ذاته لا شيء. هذا شو يعني؟ هذا شو يعني؟ يعني واجب الوجود هو رب، مش واجب الوجود هو فقط خالق. هذه خالق أخذناها قبل، وإضافة إلى كونه خالقا هو رب، لأن الرب هو الذي يدير يدبر، لأن الممكن بحاجة إلى تدبير دائم، لأنه بحاجة إلى الاستمرار. إذا كان ربا يعني هو يعني هو الرازق المحيي المميت ال 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 من صفات كثيرة. الأمر الثالث بالنسبة للعلة الأولى أنه كل الكمالات الموجودة في المعلول توجد في هذه العلة بنحو أكمل، لأن القاعدة الفلسفية تقول أو القاعدة العقلية تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان في الممكن الحياة فواجب الوجود حي، وإذا كان في الممكن العلم فواجب الوجود عالم، وإذا كان في الوجود إرادة فواجب الوجود مريد، إذا كان في الوجود قدرة فواجب الوجود قادر، وهكذا. هلا هون متلاحظ أنه في صفات كثيرة عم تنبع، عم نشخص واجب الوجود. هلا فيك تحط عشرات الصفات من اللي حكيته هلا، أنا مش عم المطلب، مش عم فصل المطلب، عم بحكي أساسه. بيبقى عنا الصفة المركزية الأساسية الثالثة هي أنه واحد، أنه واجب الوجود واحد. واجب الوجود واحد إما أنه بيتحدث واحد فيها بالبساطة الفلسفية اللي بتقول أنه ما هو هو الوجود، واجب الوجود هو موجود، وطالما هو يعني موجود وهو يعني خالق ومبدع، بل مبدع الممكنات، فلا وجود غيره، نوع في مساوقة بين الوجود وبين الوحدة. وإما أنه منروح على دليل اللي هو دليل الاستقصاء، أنه منحط الصور، هاي اللي عرضهم الشيخ محمد طقم صباح يزدي بدروس في العقيدة الإسلامية، أنه منحط صور في 4 صور نلغي 3 بتبقى صورة، نحط الصور الصور الشرك مع صور الوحدة، نلغي صور الشرك بتبقى صور الوحدة. بس هلا نحن مطلبنا مش هناك، بس عم بعرض العرض الإطاري العام. بهذا العرض الإطاري، فينا هالصفات مع كونه واحدا نجمعهم ونقول عنه هو الله. بس اللي بهم بهذه الصفات هو صفة انبثاقية ما أخذناها هلا بهذا العرض. الصفة الانبثاقية هي صفة الحكيم. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. ما الدليل على أنه حكيم؟ الدليل على أنه حكيم من الصفات أنه إذا لم يكن حكيما، يعني بعبارة ثانية إذا لم يضع الأمور في مواضعها المناسبة، لماذا لا يضعها في مواضعها المناسبة؟ لماذا لا يضع؟ لا يضع إما لفقر وحاجة وهو غني، وإما لجهل وهو عالم، وإما لعجز هو قادر، وإما لبخل هو كريم، وإما وإما. نستطيع أن نثبت الحكيم بنفي صفات أثبتنا ضد هذه الصفات في التفصيل السابق، فبيطلع عنا أنه الله حكيم. صفة حكيم هي الصفة المحورية بالدين، هي الصفة المحورية اللي بينبثق منها الدين، هي صفة حكيم. وصفة حكيم تنبثق من تلك الصفات. أنا بتأكد الموضوع عن بعض الإطار، ولهذا كتير بده تفصيل، بس بالإطار العام فيكم بعدين أنتوا تشتغلوا على بالتفصيل. الحكيم يعني له هدف، لأنه لا يضع الأمور إلا في مواضعها المناسبة. إذا كان له هدف، هنا يصح السؤال، لماذا خلقني الحكيم؟ لماذا خلقتني أيها الحكيم؟ بعد لحد هلأ إذا بتلاحظوا أنا أمشي في مسيرتي مع العقل فقط، العقل يسأل العقل يجيب. هنا أسأل لماذا خلقتني أيها الحكيم، العقل يسأل الحكيم، وعلى العقل أن يجيب عن الحكيم. الجواب يجب أن يكون متوائما مع صفة الحكيم التي هي الغنى، يعني عدم حاجته إلى شيء. يعني لابد أن يكون الهدف يرجع إلي أنا وليس إليه هو. هلا فهمت المعنى؟ قربت المعنى العام أنه خلقني لأجلي، هيك معناته خلقني لأجلي، لأجلي أنا. طب إذا بدك توضع صفة عامة، إذا بدك تجاوب جواب عام، شو بيطلع معك إنه لأجلي؟ لأجلي شو يعني لأجلي أنا؟ إذا تعمقت يعني بده يطلع معك صفة أساسية هي الكمال. لو هو كامل لأجلي يعني لأجلي كمالي، هاي الصفة العامة. أكيد مش لأجلي تسافلي، مش أكيد مش لأجلي انحداري، لأنه لا يتناسب مع صفاته. لابد أن تتناسب مع صفاته، هي الغنى وهو إنه حكيم، فلابد أن يكون لأجلي، يعني لأجلي كمال. هلأ فهمت أنه الله موجود وهو حكيم وقد خلقني لأجلي كمال. أسأل سؤالا، العقل هو السائل وعلى العقل أن يجيب. هل أستطيع أنا كإنسان أن أتعرف على خارطة كمالي من خلال الأدوات التي أمتلكها إن صح التعبير، اللي هي الأدوات الحسية بعد الفطرة، اللي هي المعرفة العقلية؟ هل أستطيع من خلال هذه الأدوات أن أتعرف على طريق كمالي؟ الجواب سيكون بشكل واضح كلا، خاصة على طريق الكمال. هلأ بالبداية بده واحد يلاحظ فيه الجسد والنفس، بده يلاحظ فيه الفرد والمجتمع، وبعد إكمال البحث بده يلاحظ فيه الدنيا والآخرة، يعني في 6 أقانيم بده يلاحظها. يعني الجواب كلا. إذا كان الجواب كلا، خلقني الحكيم لأجل كمالي ولا أستطيع أنا بذاتي أن أتعرف على كمالي، إذن يجب على الحكيم، أو بعبارة أداء يجب من الحكيم، يجب من الحكيم أن يعرفني على طريق كمالي. لحد هلأ هذه واضحة، يجب منه أن يعرفني على طريق كمالي. يعني يجب أن يكون هناك اتصال بيني وبين الحكيم. إذا بده يكون واضح أنه أنا لم يتصل به الحكيم، يعني حدا منكم اتصل فيه الحكيم؟ حدا منكم اتصل فيه وعرفه على طريق كماله؟ فإذا لم يتصل به أنا، يعني لابد أن يتصل بغيره. كيف أتعرف على من اتصل به؟ طب الاتصال به، الاتصال به أنا لا أعرفه، لا أعرف كيفية الاتصال. ستكون هناك دعوة، ستكون هناك دعوة، في واحد بده يقول اتصل به، وأنا لا أعرف أن هذه الدعوة صادقة أو لا عبر التاريخ، وخاصة أنه أنا لم أعاشر ذلك المدعي. مدعي مش بالمعنى السلبي، الذي يدعي، أنا لا أعرف ذلك الذي يدعي. يعني أنا لست علي بن أبي طالب أو خديجة مثلا، أنه هني عاشروا مثلا الرسول صلى الله عليه وآله، فهن صدقوه قبل أي شيء لمعاشرته المسلكية ولمعرفة نقائه الذهني. أنا بعيد، فحتى أصدق المدعي لأني لا أعرفه بالتفصيل، لابد أن يأتي بشيء يكون علامة على صدقه في الاتصال والتواصل. وهنا طرحت قضية المعجزة، يعني لابد أن يأتي بشيء يعجز عنه الناس عادة، شيء لا يكون إلا من الخالق الحكيم، إلا من الرب الحكيم، حينئذ أصدقه. لذلك المعجزة لا تطلب لنفسها، وإنما تطلب فقط حتى أصدق الاتصال، أصدق التواصل. وحتى أكون منطقيا، أنا هلأ بال2015 هذه المعجزة لابد أن أتلمسها بالألفين وخمستاعش. ما فيني أتحدث عن معجزة تاريخية تحتاج لإثبات ولا دليل على إثباتها. يعني ما في واحد رح يحدثني عن معجزة نبي اسمه موسى أو معجزة نبي اسمه عيسى. حدثني حديث يعني إنه هو افترضنا شخص يهودي أو شخص مسيحي. هلا أنا عندي حكايات، أنا بالألفين وخمستاعش عندي حكايات. يعني نحن كمسلمين نعتقد بذلك لأن القرآن الكريم أخبرنا عن ذلك. ولا هي بدون قرآن كريم أو بدون حديث معصوم حكاية عملية. أنا أريد أن تكون معجزة هي معجزة معاصرة، معجزة الآن.
هو قال أحسن من قصص.
آه يعني
قصة.
أفتش أبحث عن معجزة معاصرة أجد أنه طرحت معجزة معاصرة هي القرآن الكريم. هل أبحث عن القرآن الكريم هل هو معجزة أو لا؟ فهنا أدخل أنه ما هي الأدوات التي طرحت كإعجاز القرآن الكريم. فأجد مثلا طرحت البلاغة والفصاحة، أمية النبي، الإخبار بالغيب، عدم الاختلاف، الآيات العلمية، هول العناصر الإعجاز الأساسية. أبحث في هذه العناصر أؤمن بالقرآن. لما أمن بالقرآن شو صار عندي؟ صار عندي من خلال إيمان بالقرآن الكريم إضافة إلى العقل، صار عندي أداة ثانية لمعرفة الواقع هي النص. هون صار في عندي عقل اللي هو ربطني بالنص. اثنين، صار عندي النص القرآن. بيبقى عندي سؤال، هل القرآن كله من الله؟ هم اللي بحث هو البحث حول التحريف، بحث حول التحريف ان القرآن كله من الله او لا. ساعتها ببحث ببحث انه هل القرآن اول شيء فيه زيادة، بيجي بشوف انه فيه زيادة او لا. بقول لا، ما في زيادة، لأنه لو كان فيه زيادة لاختل النظم، أو أن ذلك مضمون بالتواتر، أو يعني أن القرآن ما في زيادة. هل فيه نقص؟ طالما في زيادة في نتمسك بأن نحن نزلنا ذكر وأن له لحافظون. بيطلع عند القرآن هو شو؟ هو كله من عند الله. ثبت عندي شو؟ النص بوعاء الكتاب بشكل محدد. صار عندي العقل والنص. هلا اللي بعدين بدي استفيده بدي اعلم له. هلا اول شيء كان عندي الاداه العقليه، هلا شو صار عندي؟ صار عندي البحث حول القران اعجازا وانه غير محرف. هيدي نحن وين بندخلها بالعلوم؟ بعلوم القران، ماشي؟ هذا شيء اسم في شيء هلا نحن طلع عنا اسمه علم القران. قبل هذا المدار كله وين بدي ادرسه؟ بعلم العقيده. هلا أنا إذا بدي أعمل هاي الخريطة، أنا بحثت بداية من الوجود اللي هو المنطلق الفلسفي، يعني الابتداء مع المنطلق الفلسفي لا تلاحظه. اثنين العقيدة، ثلاثة علوم القرآن. يعني لأنه آخر شيء بدي أحكي إنه عن تكون الحوزة العلمية، كيف تكونت، شو هي مواد العلمية الحوزة، وعلى أي أساس تكونت مواد العلمية. لحد هلا بلشنا بداية الفلسفة، علم العقيدة، علوم القرآن. وهون كمان من باب الإشارة بس، إنه هون بفهم إن القرآن الكريم هو الثقل الأكبر. أكيد هو الثقل الأكبر وغيره أصغر، لأن القرآن الكريم هو الذي دلني على النبي. أني مني علي بن أبي طالب عليه السلام، ومني خديجة عليه السلام. لو بتقول له لعلي بن ابي طالب عليه السلام، الامام علي عليه السلام، انه هو عرف النبي صلى الله عليه واله ومن خلاله عرف القران، يعني هو عنده النبي الثقل الاكبر، الامام علي عليه السلام الحجي، بس انا عندي القران الثقل الاكبر. انا القران الكريم هو اللي دلني على النبي، مش النبي دلني على القران. تفتوا الثقل الاكبر كيف بيكون؟ الحجيه، عم نحكي الثقل الحجيه. فالدال يكون الأكبر والمدلول يكون الأصغر، مش بالكمال. إنه الحديث مثلا حديث ثقلين هو حديث حول الحجية مش حول الكمال، لما يعبر ثقل الأكبر والثقل الأصغر. بس هذه من باب بين هلالان يعني، بس حتى نستفيد منها بالخارطة. وصلت للقرآن الكريم، أسأل سؤالا، هل القرآن وحده يكمل خارطة الطريق؟ يعني هل القرآن وحده يجيب عن خارطة الطريق بشكل تفصيلي؟ الجواب من أين يكون؟ ما هو مصدره؟ ما من هو المجيب؟
صح.
من هو المجيب؟
صح.
من هو المجيب؟ هو المجيب عندي مصدر العقل والنص، صار عندي القرآن الآن. هل القرآن وحده، هل القرآن وحده يكمل الخارطة؟ العقل هنا مش من دائرة، يعني هذا خارج دائرة العقل. العقل ما بيعرف يجاوب هلا هل القرآن وحده، هو واحد بيقرأ القرآن، يعني طلعنا من قصة العقل. فنذهب إلى القرآن الكريم. هلا القرآن الكريم إذا لاحظنا الآيات التي تتحدث مثلا عن الأحكام الشرعية اللي هي أساسية بخارطة الطريق، مش 500 آية. إذا لابد من مرشد آخر إلى خارطة الطريق. ما هو المرشد الآخر؟ أسأل القرآن. لكن بسأل العقل، هلا أسأل العقل والقرآن. عقل قال لي القرآن، القرآن قال لي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني القرآن أرشدني إلى الرسول، وأخبرني القرآن الكريم مرشدا للحق بالعقل بأن هذا النبي هو معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعقل هو بالأساس ثبت لهذه العصمة أن هو معصوم بتلقي الوحي وبتبليغ الوحي، لأنه لو لم يكن معصوما بتلقي الوحي وبتبليغ الوحي لأخلى ذلك بالهدف. كانت الخارطة شو صار فيها مشكلة، تفتوا على في خريطة أي نقطة بصير فيها خلل بصير في مشكلة. وين؟ بالحكمة. تفتوا على محور الحكمة، المنطلق الحكمة، أي مشكلة هلا بصير خلل بالحكمة، بالحكمة الإلهية. أنه بكونش حكيم، وهو قطعا هو حكيم، يعني بكون أنا عندي مشكلة بالفهم. فإذا لابد أن يكون معصوما. وأيضا هنا العصمة من الذنوب ومن النسيان ومن الخطأ ومن السهو كمان تابعة على مسألة تحقيق الهدف، أنه يحتاج إلى قدوة وإلى آخره، أو أن ذلك يؤثر على مسألة التصديق بالرسالة. طيب هل آتي إلى الرسول؟ الرسول بما أنه معصوم، هو كله معصوم، يعني حديثه معصوم وفعله معصوم، وإذا أقر شيئا ولم يتدخل ولم يكن هناك أي مبرر لعدم تدخله، فيكون الرسول معناه القول والفعل والتقرير اللي هي السنة. يعني أستطيع أن أقول بأن القرآن الكريم أرشدني إلى السنة النبوية. شو صار عندي هلا؟ صار عندي العقل، القرآن، السنة. هلا إذا بدي أحكي بشكل منطقي، أنا هلا بال 2015 العقل فهمته، أنا عندي عقل، والقرآن فهمته قدام القرآن، السنة وين؟ السؤال المحوري هو حول السنة. السنة وين؟ في كتاب مثل القرآن والسنة أكيد لا، هلأ بين إيدينا. أين هي السنة؟ هنا حينما تقول أين هي السنة، أنت تدخل إلى داخل المذاهب الإسلامية، لأن المذاهب الإسلامية طرحت السنة بطروحات مختلفة. لندخل داخل المذاهب الإسلامية لنرى بس المسار العام لها باحثين عن السنة. هلا حتى تضل الخارطة هي خارطة يعني عامة بإطار العام، بقسم المذاهب الإسلامية إلى عمودين. العمود الأول مذهب أهل البيت، والعمود الثاني المذاهب الأخرى. مذهب أهل البيت والعمود الثاني المذاهب الأخرى. أبدأ بالمذاهب الأخرى وفتش عن السنة بالمذاهب الأخرى بغض النظر عن مذهب أهل البيت. طيب المسار التاريخي، أين السنة في المذاهب الأخرى؟ لاحظ المسار التالي. واحد، في الصدر الأول منع تدوين السنة. طيب منع تدوين السنة صارت مدار على الحفظ، إضافة إلى ما يقال من منع الانتشار حتى في المناطق المفتوحة إلا بشكل مقنن. وهذه كانت مسألة يعني خلفيتها بالتحليل أنه طبيعة الحاكم يعني حينما يقوم بفتح بلد جديد يستطيع أن يسيطر على ثقافته، ممكن أنه الحاكم يدخل بخطة أن يقنن المادة الثقافية بحسب ما يريد حتى لا يدخل مادة ثقافية تضر في حكمه، خاصة أنه مثلا مادة ثقافية هي السنة فيها كثير من الأحاديث عن شخصيات لا يريد الحاكم أن يتعرف عليها أصحاب البلاد المفتوحة، مثل اللي هي شخصيات أهل البيت عليهم السلام وبعض الصحابة الأساسيين. فطبيعي أنه الحاكم من منطلق غير ديني أنه يجي يحاول يقنن المادة الثقافية أو المادة الدينية، وهكذا حدث فعلا. وبقيت السنة عشرات السنين ممنوع تدوينها. طيب بعد عشرات السنين جاء عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز واضح انه اذا واحد قرأ له تاريخه انسان ذكي، رأى ان الدولة الأموية يعني تنحدر وان الخطر عليها يأتي من العلويين من أبناء الإمام عليه السلام من خلال الثورات العديدة. بده يسير العلويين، شو مطالب العلويين؟ شوفوا اللي عملوا عمر بن عبد العزيز بطرحه اللي هو حركة تصحيحية، يعني ثلاث شغلات: أوقف اللعن، لعن الإمام عليه السلام، أرجع فدكا، ثلاثة أمر بإعادة تدوين السنة، رفع الحظر عن تدوين السنة وفتح باب كتابتها. وهون بس التفتوا بس بين هلالين، هاي بس هذه خارج الخريطة بس ملاحظات، يعني انه هاد ثلاثة مطالب علويين، يعني السنة مطلب علوي، تفتوا يعني السنة مش مطلب غير علوي، كتابة السنة مطلب علوي. يعني شوفوا بالتاريخ من هو اللي بيهتم بالسنة، انه الحاكم كان مانع السنة، العلويون كانوا يطلبون كتابة السنة. إذا واحد بده يحكي بالتاريخ مع الآخرين هاي مطلب كثير حساس، من هو الذي يطلب تدوين السنة؟ من الذي يحافظ على السنة؟
في عندنا شواهد نحن يعني
بس عندك شاهد أنه كانت ممنوعة قطعا معترفين فيها، وعمر عبد العزيز هو الذي أجاز ذلك قطعا. سبب الإجازة لذلك واضح هي ثورات علوية، بعد ذلك حل
يعني
مطالب الثلاثة مطالب علوية. ما بدش كتير
ضعيف فرق ما يكون عندي وثيقة أنه العلويون
فتش عنها إذا في وثيقة. لا عم بحكي أنا، لا حتى بدون وثيقة، لا نحتاج وثيقة في ذلك. أنه يعني عمر بن عبد العزيز حينما قام بذلك الشيء على أي أساس قام؟ قام ليهدئ، هو قام ليهدئ الوضع، يعني هذا الشيء اعتبره مهدئ. أنا يعني إذا لم يكن مطلبا فهو إذا كان ليس مطلبا يعني مطلوبا باللفظ والكتابة، يعني فهو مطلب مقصود لهم يهدئهم بتعبيره،
خاصة مع اقترانه مع مطلبين أساسيين.
آه طبعا مع اقترانه، الحاكم مع اقترانه. طيب لما رفع عمر بن عبد العزيز الحظر عن كتابة السنة ضلوا طبعا حوالي 3 سنين بالتاريخ لا قدروا يكتبوا، لأن كان عندهم مثل حرام كتابة السنة، يعني لا يتحلحل الألم يعني عندهم، ضلوا فترة من بعد شو صار؟ من بعد اللي صار يعني صار هم يحتاجون في ذلك الزمن إلى هذا الزمن أواخر الأمويين، أواخر العهد الأموي، صاروا يحتاجون إلى إعادة جمع الحديث مدونا، يعني بعبارة ثانية يحتاجون إلى مركز توثيق. من هو اللي قام بمركز بريادة مركز التوثيق؟ الحسن البصري. حسن البصري لذلك سميت مدرسته مدرسة الحديث، صار يجمع هاي الأحاديث وعمل مدرسة الحديث. هلا مدرسة الحديث عم تجمع هلا، بس وين مشكلة بالجمع؟ كيف تجمعون؟ شو الضوابط؟ على أي أساس؟ لأنه بخلال الفترة السابقة اللي هي عشرات السنين في كتب كثير على النبي، في أبو هريرة، في سمرة بن جندب، وفي 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 اثنان، وين بيضبطوا؟ نسيان في فترات طويلة، نسيان. والخاصة أنه إذا بتلاحظ التاريخ صار لي حافظ حديث، يعني صارت وجهة، يعني في دواعي لنشر الحديث، يعني في دواعي كتير دنيوية لنشر الحديث. بهذه الفترة، بهذه الفترة شو صار بهذه الفترة كمان؟ يعني اللي المشكلة الأكبر اللي هي يجب أن تلاحظ في قراءة التاريخ هي إنه الفتوحات اللي صارت سابقا أنتجت دخول المسلمين على كتب اليونانيين والكتب المصرية اللي هي كمان جاية من هناك، خاصة بالإسكندرية اللي هي يعني أفلاطون فيها هناك. فترجمت الكتب اليونانية، كتب الفلسفة اليونانية، يعني كتب سقراط وأفلاطون وأرسطو وأفلاطين وغيرهم، لما ترجمت هذه الكتب ولا سيما أن الذين ترجموها الكثير منهم إن لم يكن أكثرهم من اليهود والنصارى، هذه الكتب زرعت تشكيكات في داخل المجتمع الإسلامي، أسئلة كثيرة جدا، خاصة أنه العقليات اللي عندهم بالفكر اليوناني عقليات كثير متقدمة، العقليات اللي عندهم والمسلمين العقليات مش متعودين على العقليات اليونانية، فأنتجت أسئلة. من ضمن مثلا هؤلاء الأشخاص المتأثرين بتلك الأسئلة ويريدون أجوبة، واصل بن عطاء. واصل بن عطاء تلميذ مين؟
حسن البصري.
حسن البصري عم يحضر عند حسن البصري يسألوا أسئلة. حسن البصري هو مركز التوثيق، يعني النص عنده، يعني السنة عنده، يسألوا أسئلة الحسن البصري على حسب ما يجيب يعتقد واصل بن عطاء أن الجواب غير كاف، وإني كان يحكي واصل الأحاديث بشكل أساسي، فاعتبر واصل بن عطاء أن الحديث لا يكفي في الإجابة عن أسئلة الدنيا، فلابد أن نعزز موقع شو؟ العقل. فأسس مدرسة الاعتزال، لأنه اعتزل مثل ما بيقولوا مدرسة الحسن البصري، وأسس مدرسة الاعتزال تقوم على العقل على حساب شو؟ النص، على حساب شو؟ السنة. تفتوا على الأول عقل ضعف السنة، بعرض واصل بن عطاء هذا شو؟ هذا بالفكر. نجي للفقه، أبو حنيفة عرف عنه أنه قال لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 17 حديث. هلا لا، لأنه عم يحكي عن أحاديث عن غير مصدر أهل البيت. طيب أحاديث عن غير مصدر أهل البيت هو عشرات السنين اللي فيها منع تدوين وفيها كذب وفيها نسيان وفيها، هو ما يثبت عنده. فالتجأ أبو حنيفة إلى العقل الظني في الاستنباط، فقال بالقياس. ثم من بعده أيضا العقل الظني أخذ دوره الفقه من خلال الاستحسان. فبتلاحظوا بهاي الفترة وما بعدها في ضعف بالأخذ بالسنة، في طاقه إلى جانب العقل. هلا جانب العقيدي واضح وجانب الفقهي واضح، يعني منفصلين مدرستان عمليا. وبقيت الأمور تقريبا بهالإطار. المعتزلة هم يعني الحاكمون بالعقيدة، و الفقهاء عم يتغير بالفقه، الفقه عم يتغير، إلى أن جاء أحمد بن حنبل. بدي كمل أنا إلى أن جاء أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل شو النداء اللي عم بيوجهه؟ كان بعبارة تانية هو إنه أيها المعتزلة، أنتم ذهبتم بالعقل إلى يعني أبعد الحدود على حساب السنة، أين هي السنة؟ يعني طرحه كان هو طرح أين هي السنة. وطرح أحمد بن حنبل هو الذي من خلاله أطلق على أهل السنة أهل السنة مقابل المعتزلة. من وقت عرف أنه هو صار يقول أهل السنة أهل السنة، أين السنة أين السنة، نحن أهل السنة مقابل عقل المعتزلة. هل هذا النداء إذا بدك تحكي نداء متصيد لأحمد بن حنبل، بس اللي بالتاريخ بينقرا بشكل دقيق هو المفردات هذا النداء. مفردات هذا النداء مثلا شو؟ أعطيكم مثال بس بأكد لكم المسار. مثلا بالفكر المسيحي اللي هو ترجم بعد الفكر اليوناني، انه ترجمه اليوناني وترجمه ايضا كتب مسيحيه بعضها، يعني بالكتب المسيحيه، طيب في نصوص عنده المسيحيه لحد الان موجوده انه عيسى هو الله، بغض النظر عن تفسيره كيف كل واحد بفسرها يعني، بس في شيء يستفيد منه المسيحيون ان عيسى هو الله وأن عيسى هو كلمة الله. طب إذا كان عيسى هو كلمة الله وعيسى هو الله والله قديم، يعني كلمة الله قديمة لأن عيسى هو الكلمة. هلا بسمعوا، هلا بالأدبيات المسيحية بسمعوا، هلا هذا ترجم للغة العربية، ترجم الفكرة اللي ترجمت للغة العربية إنه كلمة الله قديمة، عيسى عندهم هو كلمة الله، ما هو الله عندهم إياه، ما هو القديم. اللي صار بالساحة الإسلامية بده تحليل بس للربط بيناتهم، أنه أثيرت مطلب أنه كلمة الله قديمة، كلمة الله عندنا نحن هي القرآن مش عيسى، فطرحت مسألة هل كلمة الله قديمة؟ يعني هل القرآن قديم أو القرآن هو حادث؟ أحمد بن حنبل تبنى أن كلمة الله أي القرآن هو قديم، مقابل ما تبناه المعتزلة بأن كلمة الله القرآن الكريم حادثة. ووقعت فتنة خلق القرآن، فتنة معروفة، فتنة فيها قتل وسجون وتعذيب ومرارة.
أحمد بن حنبل نفسه سجن،
وأحمد بن حنبل بيقولوا انجلد 1000 جلدة، بعضهم بيشك بهالتفصيل، بس إنه سجن هو أكيد سجن يعني. هو أحمد بن حنبل على فكرة، أحمد بن حنبل منيح واحد يقرأ لأحمد بن حنبل بموضوعية، لأنه أحمد بن حنبل لأنه كمان بيختلف عن غيره بالمسند. أحمد بن حنبل يعني بتحس فيه شخصيتان. أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل بالنسبة لأهل البيت دوزه عالي، تفتو يعني، هو أحد أسباب بيقولوا ما اعتبروا مسند أحمد بن حنبل من الصحاح هو الزخم الموجود لأهل البيت فيه. ولا أحمد بن حنبل المفروض يكون عندهم يا أهم من البخاري ومسلم على حسب مكانته لأحمد بن حنبل بالتاريخ العلمي السني. على كل حال
حتى هني أخذوا منه،
بس مع ذلك أحمد بن حنبل شو المشكلة هلا أحمد بن حنبل عملها؟ ما هي كمان في أمور بدها دراسة على المستوى كمان تكون قناعة الإنسان على الجوانب النفسية، إن مرات التطرف يولد تطرفا حتى بالعقيدة. أحمد بن حنبل شو عمل؟ عمل موقفا متطرفا قبال المعتزلة، وليك كانوا يقولوا انه العقل يدرك، إدراكا يستطيع الإنسان من خلاله أن يعرف القانون الذي يجب على الله أن يسير عليه. لذلك أنا قبل شوي قلت ما بنقولش إحنا على الله، بنقول من الله من باب التأدب. هن بيقولوا يجب الذي يجب على الله أن يسير عليه نعرفه وندركه بعقولنا. أحمد بن حنبل رفض أصلا أن يتدخل العقل في أمور الدين، أصلا رفضه، رفضه أن يتدخل دليلا، ورفضه أن يتدخل مؤيدا وشاهدا، حتى التأييد رفض أن يكون كذلك. هلا بالساحة، بهذه الساحة طبعا الأحمد بن حنبل هذا اللي عم بحكي أنا هي جنبة عقيدة، بس كمان بتنعكس جنبة شو الفقاهة، هو فقيه كمان أحمد بن حنبل. يعني هنا بتأثر على لما أحكي أنا عن السنة تفتو هون، السنة ما بتحكي بس فقه، في تفاصيل عقائدية فيها. لذلك أنا عم بحكي عن جنبان، على العقيدة والفقه. أحمد بن حنبل هذا منهجه بالعقيدة وبالفقه، إنه بيقول لك بس نص بس سنة. لذلك إذا بتلاحظوا اشتغل هو على جمع النص بالمسند، يعني اشتغل إنه تعالوا نجمع النص وكيف ممكن إنه نقوي المطلب الحديثي عنا. بس أحمد بن حنبل كتير كان يعني مسكر، وجماعته يعني الحنبلية كتير اتطرف، وأكثر منه قلوا يعني كانوا ملكين أكثر من الملك. يعني مثلا بعطيكم مثال على التطرف، بيقول له واحد للثاني بيقول له أنت تقول بأن القرآن قديم، يعني هذا الجلد قديم؟ جلد جوا منين جاي؟ من الشاة، من الغنم، بعدهم ذبحينها يعني، بعدهم مسنين ذبحوها يعني. بيقول له نعم، بيقول له هذا الجلد قديم، بيقول له نعم. شوفوا التطرف يعني. أضرب منها واحد بيسأل الثاني، موجودين بالتاريخ، موجودين بتاريخهم يعني. واحد بيسأل الثاني بيقول له إذا كان القرآن قديما فمعاوية كان كاتب الوحي، فهل كان معاوية قديما؟ لك السؤال يعني، السؤال لك ما يعني عن أي شيء يعبر على مستوى الفكر يعني. والجواب شو بيطلع الجواب يعني؟ معاوية حينما كان يكتب الوحي كان قديما، وحينما كان لا يكتب الوحي كان حادثا. لك هلا الجواب أضرب يعني.
يمكن السؤال جدلي يعني، استنكاري.
حتى لو كان مزحة بيعبر عن بيئة، حتى لو كان مزحة بيعبر عن بيئة، في بيئة كانت طبعا مش وارد ما ورد مزحة، بس بيعبر عن بيئة. بيئة ليش بيقولوا مثلا حنبلت معه هلا مثلا؟ المسكر حنبل يعني مسكر حتى على مستوى بالمستوى العقل. هلا السلطة شو بدها تعمل السلطة؟ السلطة القاعدة الشعبية مع مين؟ مع أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو المظلوم، هو المسجون، هو المعذب، وهو الذي ينادي بنداء كتير جذاب، السنة، أريد السنة. نداء جدا جذاب للناس يعني. وليك عقل؟ شو بيفهم عقلك؟ هلا بتضيق لساحتها، هلا بتضيق لساحتها. هلا القاعدة الشعبية مع أحمد بن حنبل، لأنه كمان القضاة مع مين؟ مع هوليك، قضاة الدولة، يعني موظفين دولة مع هوليك. يعني كل المشاكل العملية، كل مشاكل السلطة بيحملوها للقضاة، لأن يعني مدعومين من قبل المعتزلة ومن قبل المدرسة الأخرى. هلا الدولة ويلها تضل على المعتزلة في مشكلة شعبية، ويلها تروح عند أحمد بن حنبل في مشكلة إنه صعب التعاطي معهم. ما الحاكم آخر شيء بده قضاة وبده علماء مرنين لحكومته، خاصة إنه الحكام فصاق مش متدينين، وهوليك كتير صلبين يعني، بده مرونة يعني، حتى بالفهم بالحوار بالقضاء بده مرونة. هون بهالجو إذا بتقرأ التاريخ بيطلع شخص اسمه أبو الحسن الأشعري، اللي هو كان 40 سنة من المعتزلة، من أقطاب المعتزلة. أبو الحسن الأشعري بيطلع، أبو الحسن الأشعري بيفوت على بيته بيعد جمعتين، بعد 15 يوم بيطلع على المنبر وبيخطب خطبة شهيرة موجودة. هلأ فوتوا على خطبة أحمد أبو حسن أشعري بتلاقوها بعض هي ذات، لأنه خطبة هي خطبة تاريخية يعني، كانت خطبة إعلان الموقف يعني. قال لهم أنا قمت بمراجعة خلال أيام الماضية، هو معتزل هلأ عم بخاطب هلأ جمهور، عم بخاطب جمهور بخلفية الاعتزال، وطلع الحق مع أحمد بن حنبل. تفتوا هلأ شو عم بقولهم هلأ؟ الحق مع أحمد بن حنبل بهذا، الحق مع أحمد بن حنبل بهذا. طبعا أحمد بن حنبل راح توفي، بلش يعطي زخم لأحمد بن حنبل، ولكن وعنده بس عطى زخم لأحمد بن حنبل ولكن عنده تصحيح. هو هلا بديش فوت بالتفصيل التصحيح، بدي فوت بالفكرة تاعتها الأساسية، هي إنه ولكن لا نستطيع أن نلغي العقل بتاتا. نعم نلغيه من كونه دليلا في المعرفة الدينية، ونبقيه بكونه مؤيدا وشاهدا على المعرفة الدينية. يعني عطى شو؟ عطى هامش للعقل، هو هامش الشاهد وهامش المؤيد. هذا اللي عمله أبو الحسن الأشعري، وانقلبت الساحة أشعرية. طبعا دعم سلطة، توجه الناس لأنه الأشعري صار جامع بين الساحتين، ساحة الاعتزال اللي هو كان تاريخه معتزلة، وساحة أحمد بن حنبل اللي هو استقطبه عمليا. بين إنسان كان يعني يعني بيفهم سياسة منيح حتى يعني بكيفية التعاطي، صاروا هلا المدرسة الأشعرية. هلا بجو المدرسة الأشعرية طبعا هي شو بتأثر على المناحي الفقهية، يعني هذا الجو الكلام العقائد بده يأثر على النواحي الفقهية، لأن النواحي الفقهية يعني بتحافظ المدرسة الأشعرية على شو؟ على الجو الحديثي الجمعي التوثيقي، بحافظ على هذا الجو. صار يجوا علماء من بعد أبو الحسن الأشعري، يجوا علماء كبار، بس كأنه واحد بيقرأ بالتاريخ هلأ يا ما ساعدت الساحة، ما ساعدت الظروف، ما ساعدت، يا هن خايفانين يخرقوا السقف، سقف الأشعري يعني، لأنه يجوا علماء كتير كبار. إجا مثلا الغزالي في القرن الرابع وبداخل القرن الرابع وبدايه القرن الخامس، وتوفى سنه 505. الغزالي قصه، كان الغزالي يعني اذا بدك تحكي انه اللي الغزالي مع الحسن الاشعري هذا بتقرا اثنان يعني، غزالي قتل علميا، بس خلص الغزالي ما عادش في مذهب ثاني اسمه مذهب الغزالي، كله الاشعريين. اجى الرازي، بس ما في مذهب اسمه مذهب الرازي، بس تحط الرازي قدام الحسن الأشعري هلا بتقراهم بناتهم، الرازي بيفهم أكثر، اثنين شخصيات كثير عريقة. بس شو صار؟ صار يجي عالم كبير يعمل تلوين بالمذهب الأشعري. أنا بعطيكم النتائج هلا بدون أدلتها يعني. مثلا الغزالي عمل تلوين صوفي، عمل تلوين عرفاني صح تعبيرنا، عمل تلوين روحية. إجا الرازي لونوا أكثر بلون العقل، أكد جنبة العقل، شو عاطي هامش العقل، وسع هامش العقل الرازي. بس في شيء لقطه شهيد مطهر إحدى كلماته كتير عجبتني، قالوا كلمة حلوة، بيقول إنه ما هو عطى مجال للعقل، بيقول أشعري كلما تقدمت في الزمن كلما مالت نحو الاعتزال، يعني كلما تقدمت في الزمن كلما تقوى عند الجانب العقلي، لأنه عقل هذا منه هذا آخر شيء، العقل ما هو آخر شيء، هو الأساس، هو الأساس بعد عم بحكي بالمنظومة، هو اللي دلني عبدين. فلذلك إذا بتلاحظوا من وقت أبو الحسن الأشعري لا القرن السابع، وصلنا على القرن السابع العقل عند الأشاعرة تقدم لقدام يعني، يعني باتجاه يعني يعني باتجاه جو الاعتزال تقدم لقدام. مين طلع؟ ابن تيمية. ابن تيمية النداء لنداء شبيه بنداء أحمد بن حنبل، إنه انتو وسعتوا من اطار معرفة العقل، وحارب العقل حربا شديدة ودعا الى العودة الى السلف. مقصود بالسلف احمد بن حنبل لالغاء العقل حتى من كونه مؤيدا وشاهدا، رفض اصلا دلالة العقل، هو معروف بكلمة من تمنطق فقد تزندق، انه رفض دراسة المنطق.
هو ابن تيميه.
ابن تيميه، هي كلمة ابن تيميه. فابن تيميه شو عمل؟ دعا الى العودة للسلف، يعني الى العودة الى احمد بن حنبل واصحابه لالغاء العقل اصلا في الدين، لالغائه اصلا في الدين. ابن تيميه عمل اللي عمله، بدي بدها توسع بابن تيميه لوحده، بده دراسه اصل وقت هذا، يعني هلا بتلين نحن بافكار. اجى ابن قيم الجوزيه تلميذه، وسع من افكار ابن تيميه، عنده كثير مؤلفات ابن قيم الجوزيه. هلا اذا اردت ان تقرا فكر ابن تيميه تقراه بكتب ابن تيميه وكتب ابن قيم الجوزيه. ذهب ابن قيم الجوزيه
حتى بجنب بغداد،
مدرسه نفس، مش مدرسه اكثر، مش مدرسه وحده، يعني كانهما شخص واحد، كانهما شخص واحد. خلص ابن تيميه وابن قيم الجوزيه، بقي ابن تيمية في بطون الكتب. هو كان كمان، كانوا ابن تيمية شخص فيك تقول عنه مبغوض، مبغوض محترم، هو مبغوض محترم. طبعا هو كان عنده علاقة قوية مع السلطان، وماشى السلطان وافتاله للسلطان وعضده. هلا كسروان اللي صار فتوى ابن تيمية، قصة يعني السلطان شو كان بده يشتغل، ابن تيمية كان يسانده، كان قاسي على العلماء حتى، يعني ابن تيمية. بس له جنب علمية ابن تيمية كمان، ابن تيمية ما انه واحد غير عالم، ابن تيمية عالم، تفتى ابن تيمية عالم، ابن تيمية مش انه يعني انه غير عالم، مش مدعي يعني انه هيك، يعني صح عنده مشاكل علمية، بس انه مش جاي من لا شيء، يعني عامل هلا منهج بغض النظر عن صحته، وقاسي. لذلك بتلاحظوا انه بيحترموه، يعني له بغض واحترام بنفس الوقت. يعني هلا في ارباك بالحكي عنه، اذا بتلاحظوا هلا لما يحكوا عنه بتلاحظوا مربكين بالحكي عنه.
بس بزمانه
يعني، حتى بزمانه عم بيحكي،
عاد السلطان سجنه مش
هيك؟ له مناوشات مع وضد، هو شخصيه على فكرة، شخصية مركبة، تقرأ يعني شخصية غريبة كيف مركبة، يعني شو مرة إذا صار في فرصة بحكي لكم عنه بشكل تفصيل، هذا أنا منهج لبنان. هلا بعد ابن تيمية وابن قيم الجوزية تقريبا في بطون الكتب، يعني إذا واحد ممكن يراجعها يراها، بس رجع الأشعر امتد، يعني المذهب الأشعري هو المذهب الحاكم، ورجعت مسألة الأشعر على اتجاه العقل، يعني ضلت من بعده، وخاصة أنه يعني مع يعني بعد ذلك مثلا تعدد الدول اللي صارت تلوينة بدول، مثلا الفاطميون ضلن حاكمين يعني 200 وأكثر من 60 سنة في مصر. الفاطميون خاصة أنه مصر أساس بالعالم الإسلامي، كتير كانوا معتدلين. يعني الفاطميون مثلا بحسب تحقيق بتاريخهم ما عملوا دعوة، ما عملوا دعوة للإسماعيلية، تركوا المذاهب مثل ما هي، تركوا كل الناس يرجعون إلى مذهبهم وأقروا المذاهب. فكرة اللي بيقولوا عن مصر أن مصر كانوا شيعة مش دائين، مصر انه بيحبوا اهل البيت وبدري شو، لانه لان الفاطميين كانوا معتدلين، زرعوا الاعتدال، الاعتدال خلاهم يحبوا اهل البيت، ما يشكلوا حاجز، ولا الفاطميين ما عملوا دعوه. يعني مصر ما كانت شيعيه عمليا، بس مصر كان حكامها شيعه وجو عز واعتدال، انجذبوا الناس للجو العام، بس ما صار في تغيير عقائد عند الناس أو تغيير فقهي، ظلوا الناس ضمن مذاهبهم. لذلك إن إعراب يعني حتى لذلك المصري بطبيعته ما إنه معاند مربى فترة طويلة على اعتدال مصر بخلاف مثلا الجو الآخر مثلا ببعض الأجواء الثانية اللي ما كانت فيها ما كانت صحتها صحة اعتدال مثلا بغداد مثلا صحة اعتدال كمان تاريخيا يعني بشكل آخر بس بعض الصحات الثانية بتحس إنه صحات كتير مأفلة على كل حال ظلت المسألة يعني ساحبة على المستوى العقائدي اللي اجى محمد عبد الوهاب بالقرن الثامن عشر الميلادي
الثامن عشر
الميلادي لأنه صار نحكي بالميلاد لأنه صار في محمد بن سعود
هو مولود 1111
ف محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود هذه المعزوفة المشهورة بمسألة أنه تقاسم السلطة الدينية مع السلطة الحاكمة السياسية أنشأ محمد بن عبد الوهاب مذهبا هو مذهب ابن تيمية في شيء جديد في كتير محمد بن عبد الوهاب مش معروف أنه عالم محمد عبد الوهاب هو تحرير آخر لابن تيمية هو محرر فكر ابن تيمية مذهب الوهابي هو مذهب ابن تيمية هو مذهب ابن قيم الجوزي ما في يعني بس هو طبعا مارس التطرف بشكل كتير واسع على نفس المعنى بحياة ابن تيمية صارت يعني بس وين كانت هاي بأي منطقة؟ كانت منطقة يعني الحجاز والقريب منها
نجد.
عمليا نجد وحواليها هو الدرعية والدرعية رفضته وقتها راح على نجد وصار اللي صار بس بالمقابل إذا واحد بيحكي المسار بشكل سريع الأشعرية ضلت ساحبة بس وين ضلت ساحبة؟ بالأماكن الثانية ضلت ساحبة الأشعرية ظلت ساحبة بالأزهر بالزيتونة بالشام بكل البلدان كانت هي الأشعرية ساحبة يعني هلأ الأشعرية لما سحبت ظلت ساحبة هلأ صار في يعني العالم الإسلامي صار في المذهب الأشعري هو الأساس على مستوى الفكرة وفي المذهب السلفي الوهابي اللي هو مذهب ابن تيمية هلأ الصوفيين حركة مسلكية عمليا يعني مش حركة هادئة مش حركة فكرية بالمعنى الفكري يعني بالأماكن الأخرى اللي فيها الأشاعرة على قاعدة إنه كل ما تقدموا في التاريخ كلما وسع عندهم جانب العقل بتحس هلا مثلا بشمال أفريقيا في نوع من المعتزلة الجدد يعني إذا بتقرأ هلا مثلا محمد أرجون والجابري وغيرهم هؤلاء كلهم نقد العقل الإسلامي نقد العقل العربي نقد هو نقد العقل هي عم يحكي عن نفس الفكرة قصة العقل والناس هي الفكرة عم يحكي عنها عم بيقولوا قصة تهميش العقل هي لما يقول الجابري نقد العقل العربي هو قصده الإسلامي بس خايفان يقول إسلامي كان قام محمد أرجول قال نقد الفكر الإسلامي يعني كان أجرأ منه بالعنوان بس إذا بتقولوهم هي الفكرة عم يحكي عنها وهن اللي معقدهم السلفيين بس مشكلتهم مش قاريننا منيح يعني محمد أرجون بيحكي عن الخميني في كتابه نقد الفكر الإسلامي بيقول الخميني بدل ما يجي يطور المسلمين إجا رجعهم على محاكم القرون الوسطى بس بيقول إنه له كتاب هو إنه اسمه الحكومة الإسلامية إنه بيقولوا إنه في جنبة عقل بس انه اخر شيء اللي بتشوفه بمصر وبالمغرب والجزائر وتونس والبلدان يعني هول كلها جو بس هلا انا عرضت هلا عرض المذاهب الاخرى هلا استرسلت شوي هلا اخر شيء بس انه بدي اكملكم الصوره هلا يعني. وين السنه هلا انا على غير مذهب على البيت اين السنه هلا أنا 2015 تفتوا أنا بعدني على نفس المنهج اللي عم بحكي أني هلا أريد أن أعرف خالد الطريق العقل قال لي الله حكيم الحكيم لابد أن يتواصل تواصل أكيد مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم أمنت بالقرآن الكريم والقرآن الكريم أرشدني إلى السنة أنا الآن أبحث عن السنة طلعت هاد وين السنة؟ هلا بهالعرض التاريخي إذا بتطلع هاك شو السنة؟ السنة هي اللي منعت تدوين عشرات السنين، السنة هي اللي انجمعت ب عند الحسن البصري صار فيه على ضوء المشكلة، السنة هي لأبو حنيفة عبر عنها هاك، السنة هي إنه أحمد بن حنبل شو صار بعدين ليقول السنة؟ ليش صار عنده سنة يعني اللي قبله يعني لا أحاديث يعني لقاها لحتى يقول هالحكي يعني وين السنة؟ لحتى إخ شيء ترتب الصحاح. طبعا في شيء أنا أغفلت عن قوله عن مستوى الفقه، أنه بعهد بيبرس كمان جمد التقليد، أنه بعد الظاهر بيبرس أنه آخر شيء ما عنده مش صار بالمحاكم، فشاف المذاهب الأربعة الأساسية. ليش؟ لأنه بيقولوا بعضهم فلتت حركة الاجتهاد، لأنه الرجوع للأحاديث بما أنه لا يكفي، فصار المجتهد خاص القاضي أنه عنده مشكلة المحاكم، أنه خاص القاضي طب بده يجتهد على ضوء العقل الظني، يعني قياس استحسان أو بجع عرف أو مصالح مرسلة أو شو صاروا؟ صار في تباين بالاجتهادات عندهم، فآخر شيء أوقف حركة الاجتهاد على الأربعة وتعطلت المسألة للأربعة اللي نحن هلا لحد هلا عم يعني عم نلاحظ آثارها وعم نتأثر بآثارها. أين السنة؟ المتأمل بالتاريخ، الباحث عن السنة إذا بده يكون منطقي بالتاريخ، بس بده يكون منطقي ضمن منظومة، ضمن منهجية تبدأ بالعقل القطعي بلا تضل جاية، بلاحظ في مشكلة بشو بالتواصل، إنه أنا لا ألاحظ السنة. لذلك شو الرتوة اللي بدهم يعملوها على المستوى الفقهي علماء السنة؟ حكوا بالإجماع، حكوا بالإجماع غير الإجماع إحنا نقول فين. الإجماع هو دليل بنفسه عنده، إحنا بنقول الإجماع ما له دليلية بنفسه، إحنا الإجماع إذا رجع للسنة أهلا وسهلا به، وإلا فلا، ما عندنا إجماع، إحنا إجماع دليل بنفسه يعني. قالوا بالإجماع، قالوا بالقياس طبعا على خلاف بينهم يعني، قالوا بالاستحسان، قالوا بالمصالح المرسلة، قالوا بالعرف. هلا قل لهم شو السبب انه ليش منين جبتون لهون؟ بقول لك لانه الحديث بنفسه لا يباشر الاجوبه، فلا بد من مصدر اخر، من مدرك اخر، فرجعنا لهذه المدارك. يعني بعباره ثانيه، اذا بتشوف هلا انت التاريخ الفقهي عند المذاهب الاخرى، اذا بتتحاور مع عالم فقيه من أهل السنة بيعترف بها مشكلة، بيعترف أنه لجوء. طيب أنا بسأل سؤال أساسي، أين خارطة الطريق؟ أني الله عبنا، الله حكيم خلقني لأجل كمالي، معقولي خارطة الطريق وصلت عند استحسان مالك أو قياس أبو حنيفة؟ هذه خارطة الطريق تعيدها؟ عرفت الفكرة وين؟ هذه خارطة الطريق، خارطة الطريق اللي بيتأمل فيها في المذاهب الأخرى بيلاحظ أنه إذا بده يشغل عقله الواحد بيلاقي فيها مشكلة. من هنا حرب العقل، محاربة العقل، خاصة من ابن تيمية. ابن تيمية فهمان المطلب، ابن تيمية من تمنطق فقد تزندق. أنا بشبه هذا المطلب بالمسيحيين، لأن المسيحيين عندهم عقائد هي أسرار اللاهوت، لا يستطيع العقل أن يجيب عنها لعقائدهم. قاموا شو عملوا؟ قالوا الإيمان قلبي ورفضوا العقل، حاولوا بعض الحقائق يدخلوا المنطق، بعض الأبحاث الفلسفية على المعاهد الدينية اللي عندهم، عملت لهم مشكلة. لما بده يسأل واحد سؤال في أسئلة عقلية، لما تسأل أسئلة عقلية ولا يعني يأتي الجواب المقنع، ما بيعمل لك أزمة عقائدية. لذلك هن عطل العقل، بس لما عطل العقل شو صار عندهم؟ حرقوا قليلهم. ما التفتوا، ما هي تعطيل العقل شو بيسوي يعني؟ آمن ما آخر شيء قال الأرض بتبرم، ومنين استند عليها؟ دراسات مرجع العقل. هذا يخالف ما هو موجود عندهم. قتلوه. ما هو لما تعطل العقل له هالنتائج يعني. وهلا نحن نشهدوا على فكرة يعني هلا نشهدوا حتى الجو التكفير نشهدوا هو ناتج تعطيل العقل. بس تعطيل العقل اللي بيقرأ هذا المسار هو ضروري في الإيمان بالمسار. وإلا إذا شغلت العقل بده واحد يسأل هذا المسار أين السنة فيه؟ هي العقل بيسعى عن السنة بتفته بشكل أساسي. العقل بيسعى عن السنة والسنة تجيب ولا لا؟ والسنة هل ما وصل إلينا يعبر عن خارطة الطريق الفعلية؟ هذا السؤال أساسي. هذا كله بشكل عام عن المذاهب الأخرى. نجي لمذهب أهل البيت عليهم السلام. بمذهب أهل البيت هلا طرح بمذهب أهل البيت إنه في 12 إمام معصوم و12 إمام معصوم هم مخزن السنة. محورية الإمامة عند الشيعة هي السنة. محور الأساس هي السنة. للأسف يعني هلا الموروث الشعبي بيحكي عن القيادة السياسية أكثر ما بيحكي عن المرجعية الدينية. هي الخلاف الأساسي بالمرجعية الدينية. وإن كان في خلاف باثنان. يعني الأساس نحن عنا مش بس إنه مين بيحكم بعد الرسول بالقيادة السياسية يعني. وإن كان خلافه يعني. بس في قصة تانية غير قصة إنه من يحكم بعد رسول الله. في شيء له دخل المرجعية الدينية يعني بالسنة. أين هي السنة؟ الشيعة طرحوا أن السنة النبوية خزنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل تفصيلي في أوعية الأئمة 12 بالنحو التدريجي بالإمام علي المعالي بالإمام الحسن الحسيني الأخري. حتى عندنا نحن كتاب الجامعة سمعين فيه هو كتاب السنة. كتاب السنة النبوية فيه كل ما يحتاج إليه الناس من حلال وحرام حتى قرش الخدش بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب. إنه هذا كتاب السنة. هاي رواية بعض صحيح السند حتى يعني. والأئمة بأكثر من حديث أكدوا. بيجي واحد بيسأل الإمام إنه هل عندكم شيء غير كتاب الله وسنة رسوله؟ بيقول له لا. أكثر من حديث عنه. بيقول له لا ما عندنا. يعني بالأحكام الشرعية ما عندنا شيء. إنه الأحكام الشرعية خارطة الطريق اللي بتعبر عنها على مستوى الشرعي. إنه في الكتاب والسنة. طب أين السنة؟ الطرح الشيعي إن السنة هي مع الأئمة 12. هذا الطرح الشيعي. وأعتقد إذا بتلاحظوا المسار اللي قلته بغير المذاهب أعتقد إنه إذا واحد بلاحظ المسار لعند حركة أبو الحسن الأشعري اللي هي الحركة اللي ثبتت عمليا واللي بعدها كان امتداد لها أو رجوع لأحمد بن حنبل قبله بيعرف سر رقم 12 من هي الحركة اللي واكبت أم 12. هي على فكرة الحركة حركة برلال إذا بتشوفها برلال مع الأم يعني لا استوت قصة أبو الحسن الأشعري هي بالأواخر أواخر السنوات. إنه بهذيك الفترة كان لابد من معصومين يواكبون بهذيك الفترة اللي في عصر الترجمات أخذ مدى. كيف بدك تحافظ هلا أنت في قصة صراع العقل والنصر؟ كيف بدك تحافظ ضمن هاي البيئة إذا ما كان فيها شخص وناظم تخرق هاي البيئة. بهاي البيئة بدها ناظم كتير استثنائي. الناظم بده يكون كتير استثنائي حتى يضبط. سيد محمود الهاشمي بيقول إنه بهذيك الفترة أهل البيت عليهم السلام لعبوا دور قوي جدا في تقريب المسافة بين السنة والشيعة، في ردم الفجوة، في تقليل الهوة. لأنه إذا ابتعدوا أهل السنة عننا أكثر ما المشكلة حتى لنا كمان بصير في مشكلة أكثر يعني. فنحن آخر شيء ما نكون جزء من المكون الإسلامي. فبيقول كتير الأئمة تعبوا حتى يقربوا الأئمة السنة ويقربوا فقهاء السنة. لذلك واكبوهم وعلموهم ووجهوهم وإلا لولا تدخلهم لصاروا مطرحة تانية. إنه آخر شيء المشروع الإسلامي العام الأهل السنة جزء منه. طيب طرح وطرح السنة في الأمة، لذلك ما عندهم الزواجية. هلا مثلاً هلا الشيعة ما عنده الزواجية، ما عندهش مش الشيعة الإمامة ما عنده الزواجية. مش عم بحكي عن الشيعة غير الإمامة، الإمامة غير الإمام عنده الزواجية.
الزيد.
الزيد الإسماعيل عنده، بس الإمام ما عنده الزواجية. هلا مثلاً اللي أنا كل دينه بيغضوا من الأمة، بيغضوا من الأمة ومن النبي ومن القرآن، كل دينه ما عنديش الزواجية. مثلا قل له لا، مثلا انا مناقش اكثر من عالم سنه وسبحان الله يطلع نفس الجواب. قل له مثلا ما هو مذهبك العقائدي اللي اشعري، قل له ما هو مذهبك الفقهي اللي حنفي، قل له غريب كيف انت مكون من مذهب يعطل العقل في الاصول ويعمله في الفروع. ما اكثر من ما الأشعر يعطل العقل كدليل في الأصول، وأبو حنيفة يعمل العقل الظن في الفروع. شو بالعكس أنت مكون؟ شو معقولة بالعقيدة بتعطله وبالتعبد بتشغله؟ ما بالعكس أنتكم لازم تشغله بالعقيدة وبتتعبد بالفقه. العكس إنه عندهم الزواجية، تحس إنه في الزواجية.
هالحالة السلفية يعني بهن يعني أشبه منهم.
صح. السلفية الزواجية ما عندهم الزواجيتهم، لذلك أصلب. لذلك حتى بالمكون اللي تحت تكوينهم أصلب ما عندهم الزواجية. لما يقول واحد مثلاً سلفي إنه فقهه حنبلي وعقيدته حنبلي بيكون أصلب عادة، وهذا أحد أسباب صلابتهم على فكرة. ما في عندهم نوع من التكوين. أحد أسباب صلابتنا وصلابتنا على فكرة هذه الصلابة اللي نحن بتنام هي قصة إنه ما في الزواجية، ما في هجانة من صح التعبير. طيب هلا فهمنا هلا عصر الغيبة، هلا بالجو الشيعي العام بديش هلا أفوت بالجو العقائدي، لأنه هذا الجو العقائدي عامل نوع من النظم المتناسق. بس وين بنبلش نحن؟ من الغيبة وطالع. بتبلش شو؟ بدك تحكي بالمسار من الغيبة وطالع. طيب بالغيبة أول مدرسة عند الشيعة أي مدرسة؟ مدرسة القمية. مدرسة القمية هي المدرسة الأولى اللي فيها كان أكثر من 200,000 راوي حديث بعصر الغيبة الصغرى وبداية الكبرى. المدرسة القمية شو كان شغلها الأساسي؟ شغلة أساسة. كيف عم نحكي عن مركز توثيق كنا عن الحسن البصري؟ هلا عم يتكرر شوية التاريخ بصيغة أخرى، لأنه هنيك فاقوا بعد منع التدوين، نحن بعد غيبة الإمام من التراث نحاول أنه نجمعه، مثل ما حاول مع الفوارق هلا، مثل ما حاول حسن البصري يجمع التراث النبوي، نحن ما نجمع التراث بعد غيبة الإمام. هلا لما جمع التراث، جمع التراث كان في هم جمع التراث، كان في هم جمع الأحاديث، هم كان هم طاغي. عمل بيئة شو؟ عمل بيئة حديثية، عمل بيئة حديثية حديثية، بحيث أنه ما وضح المنهج بالمدرسة القمية، ما وضحت مرجعيات الحديث، فصاروا يجمعوا الأحاديث وكل همهم انه مثلا هاي الحديث يكون وثائقه وانه جايه بطريق صحيحه، بطريق فيها ثقه، كلمه صحيحه بالتعبير القديم مش بالتعبير القرن السابع،
على طريقتهم،
على طريقتهم جمعوها. هلا شو يطلع معهم يحطوا؟ ما عندهم ازمه. افترضنا مثلا، بعطيكم مثال قصه المنهج، يعني افترضنا طلع معهم انه حديث بيحكي عن تحريف القران، افترض ها بيحطوا الحديث. هلا طيب هذا انت بتقول تحريف القران، هذا بتسأله مثلا قول تحريف القرآن، هلا هو مفروض يقول لا، بس قد تلاقي واحد مثلا يقول لك ايه ما هون مبين القرآن محرف مثلا، قد تلاقي واحد يقول لك ايه بس ما ملتفت لمسألة. شو المسألة ما ملتفت لها؟ بعطيكم فكرة المنهج والمنظومة
حسب
الحاكم، انه انا لما
ضربنا النبي،
انا لما وصلت للإسلام عبر شو وصلت؟ العقل. تعال شو دلنا؟
القرآن.
على القرآن. القرآن دلنا على النبي. أنا مش النبي دلنا على القرآن. القرآن دلنا. أنا إذا هدمت القرآن ما عاد في لا نبي ولا إمام لتقول لي الإمام حدثك عن التحريف. التفتوا لا عبدك الضرب المنظومي عم بيحكي عن المنهج، المنظومي اللي هي منهج واحد. انه تفت اذا بدك تحكي بالتحريف انه التحريف يخل بانه كتاب الله انه فقد النظم يعني انه هذا لي يعني اذا كان التحريف طبعا التحريف له عده معاني عم بحكي انا عن معنى من معاني التحريف حتى اقول انه ما بيتفق يعني انه اذا كان معنى من معاني التحريف انه يسقط القران عن الاعجاز اذا كان التحريف يسقط القران عن الاعجاز
ضربت
لك هل الحديث مثلا مين رواه بتقول لي رواه الامام فلان لك ما قال الامام فلان لو ما النبي ولو ما لو من القران ما كانش عملت فيه معنى إيمان جاء من فوق لتحت عمليا فأنت إذا ضربت لي القرآن يعني ضربت لي الإيمان بالنبي يعني ضربت لي الإيمان بالنبي يعني هذا الحديث يسقط نفسه هك يعني هذا الحديث يسقط نفسه ما بيلتفتوا المنهجية يعني مثلا في حديث بيقول أنه افترضنا النبي صلى الله عليه وسلم افترضنا سهر بيقول لك الشيخ صدوق أشو فيها سهر في حديث بيقولون سهر فما بيلتفت انه شو معناه سهى انه اذا سهى امام الناس حكي كله امام الناس اذا سهى امام الناس فاذا برر فعله بانه سهى فسيأثر عليهم انه طيب لعله يسهو في تلقي الوحي يعني الذي يسهو هكذا قد يسهو في تلقي الوحي وقد يسهو في تبليغ الوحي وقد يسهو في تعليمنا الدين الا يضر ذلك في الايمان به وإذا ضر ذلك في الإيمان به ألا يضر في تحقيق الهدف الإلهي ألا يضر ذلك في صفة الحكمة ما كان يلتفتوا للقمية ما كان يلتفتوا للقمية هلا مدرسة القمية فيك تقول جاء القديمان من قديمان يا شيخ علي
ابن أبي عقيل
وابن الجنيد جاء القديمان طبعا القديمان يعني إن لهم يعني مرجعان أساسيان عايشين بهذيك البيئة لأ في حكي بسطة عن التأثر بجو السنة ببيئة السنة بس من بعد القديمين بشكل أساسي بديش توقف كتير عند القديمين في عنا مدرسة مين؟ الشيخ المفيد مدرسة الشيخ المفيد عملت قراءة مطالعة للمدرسة القمية فطلع مع أنه المدرسة القمية المدرسة القمية عندها مشكلة بالمنهج انه ما عم تراعي مرجعيات النص والتناسق في المنظومه فكتب كتاب تصحيح الاعتقاد تصحيح الاعتقادي تصحيح اعتقاد مين الشيخ الصدوق يعني هو بده يصحح المنهج للمدرسه القميه تحت عنوان الشيخ الصدوق فالشيخ المفيد شو اللي عمله الشيخ المفيد في كلمه لسيد القائد إلى بالشيخ المفيد بنصح بقراءتها إلى بالمؤتمر للشيخ المفيد أول مرة قلت لكم إياها بنصح بقراءتها الشيخ المفيد شو عمل؟ الشيخ المفيد أعاد النظم أعاد تحرير الترابط مع المنظومة يعني الشيخ المفيد صاحب منظومة إنه إذا بدك طالع الحديث بدك تلتفت للمنظومة ما فيك أنت تؤمن بحديث يخالف هذه المنظومة لذلك شدد على مرجعية العقل القطعي لذلك المدرسة البغدادية مدرسة بغدادية هي أسست للفكر الشيعي المعاصر نحن هلأ من المدرسة البغدادية كأساس يعني طبعا المدرسة البغدادية الشيخ المفيد السيد مرتضى الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي باللي صار معه راع النجف بالنجف الشيخ الطوسي أسس هلأ الفقه على أساس مدرسة بغدادية يعني فقه العقل القطعي أساس فيه لأنه هي مدرسة بغدادية الشيخ الطوسي حكم وهيمنة بيقولوا 100 سنة جمد الاجتهاد خوفا منه بمعنى الهيبة لأجا ابن إدريس لبتحكي للقرن السابع القرن السابع من في الحليين في المحقق الطوسي إذا بتقرأ القرن السابع عند الشيعة القرن السابع بتشوف المزج الفلسفي العقائدي وين بتشوفه بالتجريد تجريد الاعتقاد طيب ما هوش كمان العلامة اللي هو يعني القطب هو قطب يعني وتعرفوا انتوا يعني احمد بن طاووس او المحقق الحلة بيقولوا هن الفاصل بين المتقدمين والمتاخرين يعني أن في جو أساس أن العلامة الحلي كان يدرس عن المحقق الطوسي مثل ما أن المحقق الطوسي كان يدرس عن العلامة الحلي، يعني كان يدرس عن بعض حسب الاختصاصات. بس هذا شو بيعمل؟ هذا بيعمل نوع المزج بالعقل، أنه إذا بتقرأ التجريد فايت الفلسفة مع العقيدة، بحيث أنه بتقرأ أنت عقيد فلسفة كلام فقه متناسق، تفتوا يعني هالمنظومة متناسقة. يعني هي أنا اللي قلت لكم بلشنا بالبداية الفلسفية العقائدية علوم القرآن، هلا فت بالتاريخ، هلا عم بحكي هلا هون بعض متناسقين، في تناسق بالقرن 11. طلعوا لشوي لقدام، إجا مين؟ محمد، الشيخ محمد أمين أسرابادي. الشيخ محمد أمين أسرابادي، شوفوا التاريخ بيكرر شوي نفسه، حكى كلام إنه تقلتوه بصد العقل، تقلتوه بصد العقل، وهجم هجوما على العقل وعلى أنكم أدخلتم العقل في قضايا الدين وهو ليس أهلا أن يدخل فيها، وأن المرجع هي الأخبار ولا بد أن نرجع الأخبار وأن نترك العقل، فأسس المدرسة الأخبارية. والغريب اللي بيشروا الشهيد الصادق إذا قرينا بالمعالم الجديدة، إنه محمد أمين أسترابادي كان بنفس الوقت اللي انطلقت فيه الفلسفة التجريبية بأوروبا، بنفس الوقت. بيقول يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الفلسفة التجريبية بالفكر الإسلامي، محمد أمين أسترابادي بنفس الوقت. بس طبعا محمد أمين أسترابادي تجريبي مش من الأصل، بالعقيدة ما عنده أزمة، هو شيعي بالنهاية، هو بالفهم الدين. بيقول هو بفهم الدين، طبعا فهم الدين مش تجريبي، يعني بقول فهم الدين من عطل العقل، وكل شيء غير فهم الدين تجربة. يعني هو قال تجربة، يعني قال فهم الدين من الأخبار، فهم الدين من الأخبار، وكل شيء غير الأخبار بدي تجربة. يعني هو مصادره يا الخبر يا التجربة، يا خبر يا تجربة. هيك مين؟ محمد أمين أسرابادي. محمد أمين أسرابادي هلا بغض النظر عن انه هلا واحد بيطلع بيفكر فيه انه في مشكله باللي عم يحكيه، بس هلا انا التقدير يعني انه كمان اللي طرحه بالناتج كان مفيد لايجاد نوع من التوازن، كمان انه عدم الشطحه كثير بقصة العقل، يعني بيعمل شوي هذا نوع من النوع، انه واحد يفكر انه بفرمل ولا لا مثلا. بغض النظر هلا طبعا هالحكي انطباعي بده تضايق، يعني لا. إجا الشيخ الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني ضمن المناظرات الطويلة من الليل إلى الفجر، استطاع الوحيد البهبهاني أنه يهدئهم للأخباريين وأنه يحصر مدرستهم بشكل يعني ضيق جدا، لحد تقريبا شبه إلغاء، يعني لحد الأقلال، لحد الأخبارين كتير الحوزات أصولية. بس هذا شو عمل احنا عنا هذه الفكره، هذا الصراع؟ طلع شيء اسمه مدرسه اصوليه، طلع شيء اسمه مدرسه اخباريه، طلع شيء اسمه مدرسه اصوليه. انا شاهد هون بديش نحن ندرس اصول، انا بدي لكم كيف طلعت مدرسه اصوليه، انا بدرس اصول. هذا السياق واحد بده يفهم ولا يعرف كيف طلعت مدرسه اصوليه. المدرسه الاصوليه طلعت لانه في جمله من الاسئله مطروحة بالخارطة، هاي الخارطة اللي حكيت عنها، في جملة من الأسئلة مطروحة بالخارطة. هلأ فهمت، هلأ أنا هلأ كإنسان شيعي إماما بقول عند القرآن الكريم، بقول عند السنة، وين السنة موجودة؟ بقول السنة موجودة في عندها الكمية الضخمة هول من الأحاديث بقلبهم السنة، هيك بقول أنا. عندي اللي عندها 50 مجلد بقول لك السنة بقلبهم. بس هلا عندي أسئلة، يعني هلا وصلت هلا أني لشو؟ لإجمال السنة، لإطار العام للسنة، بس فيني فتش فيهم هلا. أنا ماني ضايع مثل ما غيري ضايع، بس في أسئلة هي محددات. شو هي الأسئلة؟ بدي أعطيكم نماذج من الأسئلة، يعني اللي هي محددات مطلوبة كان للوصول إلى خارطة الطريق. من ضمن مثلا الأسئلة، مثلا القرآن الكريم فهمنا أن القرآن الكريم هو شو؟ هو خارطة الطريق. بس في سؤال، هل القرآن الكريم يختص فهمه بالمعصوم أو يعم غير المعصوم؟ سؤال. هذا السؤال مين بده يجاوب عليه؟ بدك تجاوب، بدك تجاوب عليه هلا انت جواب، بدك تستعمل ادله و و و و و هذا السؤال جواب وين بيكون؟ بالاصول. هلا بدي احكي دغري مباشره، ها لما تاسس علم، هذا العلم اسمه اصول، بتاسس علم يجيب على اسئله. هلا طيب عندك مثلا سؤال ثاني، مثلا انه افترضنا انه القران يفهمه غير المعصوم، في سؤال انه طيب انا حينما افهم القران الكريم يصح ان اعتمد على ظهور القران الكريم الظاهر فيني ياخذ فيه ولا لا؟ بياخذ بس بالقطعه، اما الظاهر بتجيب له قرينه قطعيه. عندي سؤال، هل استطيع ان اعتمد على الظهور؟ هل الظهور هو ظهور حجه؟ هل مين بيجاوب على في علم بدك تاسسه بده يجاوب على في سؤال انه هل الظهور كيف بفهمه؟ هل الظهور كيف بفهمه؟ بفهمه الفهم العرفي مثل ما العرف بيفهموه ولا لا؟ بده جواب، بدك تاسس علم يجاوب عليه. طيب هو مثلا بالقران الكريم بيجي الاحاديث، كيف اثبت اعتبار الحديث؟ بده جواب، كيف اثبت اعتبار الحديث؟ بدك تاسس علم لحتى يجاوب كيف اثبت اعتبار الحديث. في سؤال انه كيف اتعامل مع تعارض الروايات اذا شفتها متعارضه؟ بدك تاسس علم يجاوب على كيف اتعامل مع تعارض الروايات. في سؤال انه هل يثبت الحكم الشرعي بالعقل؟ لانه العقل ثبت لي الجزء الاول من المنظومه، فيني فوت انا بالعقل على الحكم، على الحكم الشرعي مباشره؟ بدي علم يجاوب على هذا السؤال. في سؤال انه في حال او بعباره في حال عدم وجود اي تدل مباشره على الحكم وعدم وجود روايه تدل مباشره على الحكم، ماذا افعل؟ هل يوجد ما يعبر عن قاعده عامه للرجوع اليها ولا بعمل مثل غيري باخذ بالقياس والاستحسان والى اخره؟ هو الاسئله كلها اللي عم بسالها، هو الاسئله الاساسيه. شو اسست؟ لكن شو اسست الاسئله؟ اسست لي بسؤالي انه الظهور كيف اخذ به مباحث الالفاظ، باخذ فيه بالعرف، اسست لي مباحث الالفاظ، واسست لي بهل العقل يدل على الحكم الشرعي مباحث المستقلات العقليه، مباحث العقل يعني بالاصول، واسست لي بهل فهم القرآن الكريم مختص بالمعصوم وحجة فقط على المعصوم أو حجة على غيره، وكيف أثبت الحديث أنه معتبر؟ أسست لي مثلا مباحث الحجة، وأسست لي أنه كيف أتعاطى مع الروايات في حال تعارض مباحث التعارض، وأسست لي انه هل يوجد يعني في حال عدم وجود آية مباشرة او حديث مباشر هل يوجد قاعدة عامة اسست لي الاصول العملية؟ هو الاسئلة سألتها هي اسست مباحث الاصول، صارت مباحث الاصول هي مباحث الالفاظ والمباحث العقلية بسموها مستقلات وغير مستقلات ومباحث الحجج ومباحث التعارض والأصول العملية. إني هو الخمسة هنا الأصول، بس هو كيف نشأه؟ هو نشأه نتيجة أسئلة بتتعلق بآخر فهم لخارطة الطريق، بآخر فهم لخارطة الطريق. شو بيصير طبعا هلا مقابل شو مثلا أسست لعلوم تاني كمان؟ هلا أنا عم ركز على الأصول، يعني كيف أثبت بأن هؤلاء هم ثقات علم الرجال؟ هل يوجد قواعد عامة للحكم الشرعي، قواعد فقهية؟ هل يوجد تفصيل في النصوص من ناحية الوفاقة؟ علم دراية أسست لي علم تاني، بس أنا هلا عم بحكي عن الأصول. شو بصير وظيفة علم الأصول؟ وظيفة علم الأصول بصير هو الإجابة، هو الإجابة على أسئلة حساسة بفهم النص الديني وبدور العقل في فهم النص الديني. هذه خلاصتها يعني. على أسئلة حساسة، هذه الأسئلة حساسة لها دخل بخارطة الطريق، هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية لعلم الأصول اللي حطوها براسكم منيح بعدين بطبق لكم إياها بالكفاية منيح، ها؟ الوظيفة الثانية هو حينما نشعر في القضايا الشرعية بخرق في المنظومة، الأصول عليه أن يجيب. يعني هذا بحث نسميه بحث تبريري. إذا شعرنا أنه في خرق بالمنظومة، أنه لما أشوف أنه مثلا أنه ما هذه النتيجة تتعارض مع دليل عقلي، تتعارض مع نتيجة عقلية في المنظومة، هون شو بده؟ بده الأصول يبرر. في أبحاث بالأصول هي أبحاث تبريرية. شو بدها أبحاث تبريرية؟ يعني هي أبحاث لنقاء المنظومة، لنقاء المنظومة المعرفية. كمان وظيفته علم الأصول يبرر، مش وظيفته علم الأصول بس يجاوب على الأسئلة التأسيسية التي تجيب عن قضايا عامة تتعلق بالحكم الشرعي. كمان وظيفته علم الأصول أن يحافظ على عدم وجود فجوة في المنظومة. هاتان الوظيفتان هما وظيفتان علم الأصول. لذلك البعض شو بيعتبر برات؟ بيعتبر أنه طيب ليش الشيخ الأخوان دخل بهذا البحث؟ هو بحث عقائده. ويمكن أنا من الناحية الفنية، أنا هلا بدي عم بلكن إياها هاي حتى بعدين معش عيدا لما بالأبحاث، يمكن من الناحية الفنية تقول أنه هذا بحث كلامي منه بحث أصولي، بس من ناحية وظيفة علم الأصول الأساسية لابد أنه يذكر حتى لو كان خارج فنيا، بس لابد أن يذكر لأنه هذا يدخل في الأسئلة الأساسية التي لابد أن يجاب عليها من ضمن هذه الوظيفة للحفاظ على المنظومة. ولا بصير تضطرد أسس علم آخر تضمه وصير خيه لعلم الأصول. من هنا بختم لأقول الفكرة الأساسية مع هذا العرض اللي سألته هو الأسئلة، كيف واحد بدي يقول أني بفهم الدين من دون ما يدرس أصول؟ إذا كان فهم النص الديني والوصول نتائجه لا يتم إلا عبر إجابة عن هذه الأسئلة الحساسة، وهذه الأسئلة الحساسة لا يجاب عنها إلا في علم أصول، فكيف الواحد بده يقول أنه أنا أفهم الدين من دون أن يدرس علم الأصول؟ على فكرة هي شو بتشكل؟ بتشكل هاي أساس حتى لما تفكر بالإدارة الحوزوية التعليمية، حتى بالاختصاصات. أنا هيك مرة كنت عم أكد المطلب أنه ما فيك تقول لي بتعمل اختصاص حوزوي بدون ما يكمل السلة الأصولية. أنه بتعمل مثلا تفسير القرآن أو بتعمل عقيدة، لما تقول حوزة يعني معهد ديني ليفهم الدين، ما فيك تقول معهد ديني إلا لحتى يكون عنده أدوات المعرفة الدينية. وأدوات المعرفة الدينية في عندك عقل والنص، والنص حتى تفهمه بشكل جيد وتفهم ارتباطه بالعقل لابد أن تجيب على هذه الأسئلة. هاي منها يعملها الأسئلة في غيرها يعني، وهذه الأسئلة الذي يجيب عليها هو علم الأصول، فلابد من دراسة علم الأصول لتكوين هذه الأدوات الأساسية في المعرفة الدينية. بتكون عم تقلد مش صاحب منظومة، بتكون ساعتها ما تفوتش على الحوزة، يعني فوت على معهد الإمام مهدي عليه السلام للدراسات الإسلامية في العلوم الإسلامية.
هذا صار هجوم،
والحمد لله رب العالمين.
على
فهمنا خذنا دواء وروحنا نجتهد فيه.